بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في برنامجنا سلسلة التأصيل العلمي وشرحنا لكتاب التوحيد الذي أسميناه إرشاد المستفيد إلى كتاب التوحيد. هذا الكتاب أيها الإخوة الذي عقد المصنف رحمه الله تعالى في كل باب من أبوابه جملة من الآيات والأحاديث وأقوال العلماء التي تدل على الباب، ووقفنا معكم عند باب عظيم من أهم أبواب هذا الكتاب يدل على وجوب تعظيم الله جل وعلا في ربوبيته وأسمائه. قال: باب لا يرد من سأل بالله. هذا الباب أيها الإخوة هو استكمال للأبواب التي سبقت من وجوب تعظيم الله جل وعلا في ربوبيته وأسمائه وصفاته، لأن تعظيم الله جل وعلا هو من كمال التوحيد، ومن كمال التوحيد وتحقيقه أنه لا يرد من سأل بالله عز بوجه الله من سأل بالله جل وعلا، لأن من سأل بالله فقد سأل بعظيم واستجار بكريم، فمثل هذا لا يرد لأنه تعلق بجناب الله جل وعلا. وقوله هنا باب لا يرد، لا هنا نافية ورفعت الفعل المضارع بعدها باب لا يرد، والنفي هنا أيها الإخوة قد يحتمل الكراهة وقد يحتمل ماذا؟ التحريم. وأشار العلماء رحمهم الله أن ظاهر هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله ظاهره أنه فيه النهي عن رد السائل إذا سأل بالله جل وعلا، وهذا عموم أيها الإخوة، لكن أهل العلم قيدوا هذا العموم بأحوال وأقسام سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى يجب التفصيل. فالسائل إذا سأل ما له حق كبيت ومال ونحو ذلك فهذا يعطى منه على قدر ما يستحقه، ويكون السؤال هنا وجوبا، بمعنى أنه سأل حقه، وإذا سأل حقه فإنه يعطاه. وكذلك إذا سأل المحتاج ما له فضل يجب أن يعطى على حسب ماذا؟ حاجته ومسألته. ومعلوم أيها الإخوة أن السؤال بالله جل وعلا عند الناس له أقسام. القسم الأول السؤال بالله جل وعلا بصفته وباسمه الظاهر، كأن يقول أسألك بالله جل وعلا، فهنا سأل باسم الله وبصفة الألوهية له جل وعلا، والسؤال هنا جاء بالصيغة المباشرة مثل أن يقول أسألك بالله. النوع الثاني أيها الإخوة السؤال بشرع الله عز وجل، كسؤال الفقير للصدقة والسؤال عن مسألة من العلم ونحو ذلك. فهنا أهل العلم أيها الإخوة قد اختلفوا في هذه المسألة، هل يجوز للإنسان أن يسأل باسم الله جل وعلا أم لا؟ فالسؤال بالله جل وعلا من حيث هو قال بعض العلم أنه مكروه، ولا ينبغي للإنسان أن يسأل بالله جل وعلا إلا إذا دعت إليه الحاجة. لماذا؟ لعدة أسباب. السبب الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام في أغلب أحوالهم فيما نقل عنهم أنهم كانوا لا يسألون بالله جل وعلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أثر عنه أنه استخدم السؤال بالله جل وعلا في كلامه أو حتى في كلام أصحابه رضوان الله عليهم أنهم كانوا دائما، قد يكون في بعض الأحاديث جاء أنهم كانوا يقولون أسألك بالذي خلق السماء أو أسألك بالله كذا وكذا، ولكن أهل العلم قالوا إن هذا ليس كثيرا إنما هو قليل ولربما ماذا أيضا ماذا نادر. المسألة الثالثة الثانية أيها الإخوة أن السؤال بالله جل وعلا قد يكون في أمر يسبب إحراجا للطرف الآخر، أو قد يكون في أمر لا يريد أن يدفع لك فأنت توقعه في إحراج عندما تضع لفظ الجلالة في سؤالك. وهذه مسألة السؤال بالله جل وعلا. المسألة الثانية، ما حكم رد السائل وإجابته ماذا على السؤال بالله جل وعلا؟ لو جاءك واحد وقال أسألك بالله أن تعطيني سيارتك، أو أسألك بالله جل وعلا أن تقضي لي حاجة، أو تساعدني في وظيفة، أو غيرها من الأسئلة التي ترد على ماذا على ألسنة الناس. هذه للعلماء فيها عدة أقسام. القسم الأول أن يسأل سؤالا مجردا، فلانا مثلا أعطني هذا القلم، أو أسألك بالله جل وعلا أن تعطيني هذا الكرسي، فهذا أهل العلم قالوا أنه مباح ويجاب إلى دعوته. النوع الثاني أن يسأل بالله جل وعلا أمرا لم يكن مستحقا له، يعني هو يسأل بالله جل وعلا شيء هو لا يستحق هذا الشيء، أو أن هذا الذي يسألك فيه إثم أو فيه قطيعة رحم، ويعني يترتب عليه محذور ماذا شرعي، فهذا أهل العلم قالوا لا ماذا لا يجاب. وقيل من سأل بالله حرم أن يرد مطلقا، وهذا هو القول ماذا الثاني. وقيل أن من سأل بالله جل وعلا استحبت إجابته وكره أن يرد. وأهل العلم أيها الإخوة، وهذا تفصيل جيد لشيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا أنه ينظر إلى السائل وينظر إلى ماذا إلى السؤال نفسه، فإن سأل بالله جل وعلا أمرا مباحا أو فيه إعانة على أموره وأنت قادر على إجابته وليس في إجابته يعني عليك أي ضرر، فهنا قالوا يجب ماذا يجب عليك إجابته. وأما إن كان فيه تعلق أو إثم أو فيه قطيعة رحم أو كان فيه تكليف لك بما لا تطيقه، فهنا قالوا شرعا لا يجب عليك أن تجيبه حتى لو سأل بالله جل وعلا. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. قوله هنا في الحديث من سأل بالله فأعطوا، من هنا شرطية للعموم، هذا يدل أيها الإخوة على أن من سأل بالله أي أمر ماذا فإنه يعطى. قوله هنا فأعطوا، الأمر هنا للوجوب، وهذا الوجوب أيها الإخوة قيده أهل العلم كما ذكرنا لكم سابقا أن لا يتضمن السؤال إثما أو قطيعة رحم، أو لا يسبب أذى لمن يسأل بوجه الله جل وعلا. فإن لم يتضمن هذه الأمور فإنه يجب شرعا ماذا أن يجاب. والسؤال أيها الإخوة بالله جل وعلا على نوعين، قد يكون السؤال بلفظ الجلالة مصرحا، فأن يقول لك أسألك بالله كذا وكذا وكذا. النوع الثاني أن يكون السؤال بأسمائه أو بصفاته جل وعلا، كأن يقول أسألك بالحي القيوم الذي لا ينام، أو أسألك بالغفور الرحيم أو الرحمن الرحيم، فهذا العلماء قالوا أنه يعطى حكم السؤال بالله جل وعلا. قولهم هنا ومن استعاذ بالله فأعيده، أي من استعاذ بعظمة الله جل وعلا فهنا يجب إعادته. ولذلك لما قالت ابن الجوني لرسول الله أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بعظيم أو بمعاذ، الحقي ماذا بأهلك. والاستعاذة أيها الإخوة بالله جل وعلا من تعظيم الله سبحانه وتعالى، أن من استعاذ بالله جل وعلا أن تعيده لأنه استعاذ، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بعظيم. قوله هنا ومن استعاذ بالله فأجيبه، قيد أهل العلم أيها الإخوة هذه الاستعاذة أن لا تكون من أمر واجب أو لا تكون من فعل محرم، فلا يجب شرعا أن يعاذ. لماذا؟ لأن هذا فيه نوع من يعني التعاون على الإثم والعدوان. والشخص العاصي إذا جاء إليك طالبا الاستعاذة بالله من أمر من معصية اقترفها أو من خطأ ارتكبه أو من جرم أوجده أو من حد استحق عليه، فاستعاذ بالله أو استعاذ بالله جل وعلا من أجل أن تعيده، فهنا شرعا لا يجوز شرعا ماذا إعادته ولا تلبية دعوته، لأن هذا فيه التعاون على الإثم والعدوان. قولهم هنا ومن دعاكم فأجيبوه، هنا يجب شرعا أن من حق المسلم على المسلم إجابة دعوته. قال ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، هذا فيه أيها الإخوة حث النبي صلى الله عليه وسلم على المكافأة على المعروف، وهي من الصفات العظيمة والخلال الجميلة التي تلتئم بها القلوب وتشرح بها النفوس، وهو من حال أهل الإحسان وأهل التقوى الذين يدفعون ويكافئون بالحسنة ماذا خيرا منها. وقوله هنا ومن دعاك من صنع إليكم معروفا فكافئوه، المكافأة أيها الإخوة قد تكون قولية وقد تكون فعلية وقد تكون مادية وقد تكون ماذا نفسية، فكل ما كان مكافأة بها يسلى القلب وبها يحصل المعروف فهي داخلة في هذا ماذا في هذا الإحسان. ومن صنع إليكم معروفا، هذا يدل على أن الإنسان ينبغي عليه أن يحرص على صناعة المعروف للناس وإعانتهم والإحسان إليهم وسد حاجاتهم، فإن لم يجد ما يكافئه به فإنه يدعو الله جل وعلا له حتى يظن أنه ماذا قد كافأه. هذا يدل على أن الدعاء من أعظم ما يكافأ به المسلم فيدعو له حسب معرفته وحسب حاجته. قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه، أي أعطيتموه حقه الذي يعني به يكافأ من صنع إليك معروفا. ننتقل إلى الباب الذي بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يسأل بوجه الله إلا ماذا إلا الجنة. هذا الباب أيها الإخوة أيضا من الأبواب العظيمة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، والتي تدل على أن توحيد الله جل وعلا قائم على تعظيم صفاته الذاتية وصفاته جل وعلا الفعلية، ومن كمال الأدب والتعظيم مع الله جل وعلا ألا يسأل بعظيم إلا ما كان عظيما. والمطالب العليا والمطالب كما يقال العظيمة لا يطلب بها إلا ما كان عظيما، ولا أعظم من الله جل وعلا، ولا أعظم كذلك من وجهه سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك ناسب هنا أن يسأل الله جل وعلا وأن يتأدب في مقامه جل وعلا، فلا يسأل بوجهه سبحانه وتعالى الأمر الحقير أو الأمر الوضيع أو الأمل القليل، بل إنه يعظم الشأن ويرفع المقام ويعلي الأدب مع وجهه جل وعلا، فلا يسأل به إلا ما كان عظيما. قوله هنا باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، قوله هنا لا يسأل بوجه الله، اختلف أهل العلم في المراد بذلك. قيل إن المراد لا تسأل أحدا من المخلوقين بوجه الله، لأنه لا يسأل بوجه الله إلا ماذا؟ إلا الجنة، هذا هو القول الأول. قيل أن المراد أنه لا ينبغي للمخلوق أن يسأل يعني أحدا من المخلوقين، إن أنت عندك صديق لا تقول له أسألك بوجه الله جل وعلا أن تعطيني سيارتك أو تهب لي قلمك أو تزوجني ابنتك أو نحو ذلك. فالمخلوق لا يسأل المخلوق بوجه الله جل وعلا، لأنه لا يسأل بوجه الله إلا ماذا؟ إلا الجنة، هذا قول. القول الثاني أنه لا يسأل شيئا من أمور الدنيا بوجه الله، وإذا سألت فاسأل بوجه الله الجنة. فهو يقول لك أصلا لا يسأل أي شيء بوجه الله جل وعلا مطلقا من أمور الدنيا، سواء المخلوق إلى المخلوق أو سواء لا يسأل المخلوق ربه بوجهه إلا ماذا؟ إلا الجنة. فلا تقول يا ربي أسألك بوجهك العظيم أن تعطيني وظيفتك، لا، إنما لا يسأل بوجه الله جل وعلا إلا الجنة. وحقيقة من تأمل منكم في النصوص هنا يجد أن المعنى الأول والمعنى الثاني كذلك داخل في النهي، فلا ينبغي للمخلوق أن يسأل مخلوقا أمرا بوجه الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن وجه الله لا يسأل به إلا الجنة، هذا أولا. ثانيا لا ينبغي أن يسأل المخلوق ربه بوجهه إلا الجنة، لأن وجه الله جل وعلا عظيم، والله جل وعلا لا يسأل بوجهه إلا ما كان عظيما، ولا عظيم أعلى من ماذا؟ من جناته سبحانه وتعالى. أسأله جل وعلا بوجهه أن يرزقنا الجنة ونعيمها. قوله هنا لا يسأل بوجه الله، الوجه هنا صفة من صفاته جل وعلا، والوجه غير الذات، فليست الوجه هي بمعنى ماذا؟ الذات كما فهم بعض يعني من يفقه، بل الوجه ما تحصل به ماذا؟ المواجهة. وأضاف الله جل وعلا الوجه إلى نفسه دل على أنه صفة من صفاته جل وعلا. قوله إلا الجنة إلا حق استثناء، والجنة هي دار الكرامة أو دار عدن، وجنة عدن وثواب الثواب الذي أعده الله جل وعلا لعباده المتقين، وهي الدار التي جعل الله جل وعلا فيها نعيم أهل الإيمان، هذه يطلق عليها بمعنى ماذا؟ الجنة. وقوله هنا لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لأن وجهه عظيم ولا يسأل بعظيم إلا عظيم. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا ماذا؟ إلا الجنة. هذا يدل أيها الإخوة هذا الحديث والأحاديث غيره كذلك على أن سؤال الله جل وعلا بوجهه لا يكون إلا للجنة. وهذا الحديث فيه نص صريح على أنه يحرم أن يسأل العبد بوجه الله جل وعلا شيئا إلا ماذا؟ إلا الجنة. وهذا من مقام الأدب العظيم مع الله جل وعلا. وهذا الحديث أيها الإخوة يدل على إثبات صفة الوجه لله جل وعلا، وأهل السنة يقولون أنها من الصفات الذاتية الثابتة له جل وعلا التي أثبتها الله جل وعلا لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فله جل وعلا وجه يختلف عن وجوه المخلوقين كاختلاف ذاته جل وعلا. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في اللو. في اللو هذا الحديث هذا الباب أيها الإخوة فيه وعيد وفيه نهي شديد على الاعتراض على قضاء الله جل وعلا وقدره، وعلى استخدام كل الألفاظ التي تشعر بعدم الصبر والأسى والتحسر والندم على ما فات مما لا يمكن استدراكه. والقدر أيها الإخوة كما بينا لكم سابقا مبني على التسليم، ومبني كذلك على الرضا، ومبني كذلك على الصبر على أقدار الله جل وعلا. ولا يتم إيمان العبد بقضاء الله جل وعلا وبقدره حتى يستكمل باب الرضا وباب الصبر وباب ماذا؟ وباب يعني الرضا بقضاء الله جل وعلا وقدره. وأما التحسر أو الندم أو يعني التأسف أو الاعتراض على قضاء الله جل وعلا وقدره فهذا ينافي أوجبه الله من الإيمان بالقدر. ومناسبة هذا الباب أيها الإخوة لكتاب التوحيد ظاهرة، وهو أن الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره مع بذل الأسباب توجب أن يكون العبد موكلا أمره إلى الله، معتمدا عليه جل في علاه، مصرفا أموره إلى ربه، لا يتحسف ولا يتحسر ولا يعترض. وأن الاعتراض على وجه على قضاء الله جل وعلا بلو أو بغيرها مما ينافي كمال التوحيد. واستخدام لو أيها الإخوة لها عدة وجوه، وهذا قيده. الوجه الأول أن يستعمل لو في جانب الاعتراض والتحسر والمنافاة والمعاداة لقدر الله جل وعلا، وهذا أيها الإخوة محرم شرعا، كما قال جل وعلا لو أطاعونا ما قتلوا ما قتلوا قتل لو أطاعونا ما قتلوها هنا. إذن هذا يدل على أن لو هنا استخدمت للاعتراض على قدر الله جل وعلا. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما ماذا قتلوا، فهذا اعتراض على قدر الله جل وعلا. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، فهذا يدل على استخدامها ماذا في الاعتراض على قدر الله. ثانيا أن يستخدمها للندم والتحسر دون الاعتراض، فهذا منهي عنه، لأن الندم يدخل على القلب الحزن ويدخل عليه ماذا الإحباط، ويدخل عليه ماذا يعني اليأس من رحمة الله جل وعلا، وهذا أيضا غير جائز شرعا. إذن أن يستخدمها للاعتراض على الشرع فهذا محرم. ثانيا أن يستخدمها للندم والتحسر فهذا منهي عنه. النوع الثالث أيها الإخوة أن يستخدمها للتمني، مثلا أن يقول والله لو أنا عندي يعني مبلغ من المال جيد لتصدقت به. فهذه لو لماذا؟ للتمني. أو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها ماذا؟ ولا جعلتها عمرة. وهذا النوع الرابع أن يستخدمها في الخير المحض، وهو يشبه حقيقة التمني. يعني الوجه الرابع يشبه في حقيقته الوجه ماذا؟ الوجه الثالث. إذن استخدام لو للتمني أو للتحضير أو نحو ذلك لا بأس به. والله لو أن عندي علما كثيرا لنشرته بين الناس، ولو أن عندي شيئا من المال كثير لفعلت به كذا وكذا. ويدخل فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها ماذا؟ عمرة. الواجب على العبد أيها الإخوة أن يعلم أن التحسر على ما فات والتألم على ما مضى والندم على ما فات، هذا أيها الإخوة يعلقه دائما بالأسباب التي تصرف قلبه عن الإيمان بقدر الله جل وعلا وبملكوته. فينبغي على الموحد ألا يلتفت إلى الماضي، بل الموحد ينظر إلى أيامه التي هو فيها، ثم ينظر إلى مستقبله. كما قيل أيها الإخوة: ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت ماذا فيها. فلماذا الإنسان يتحسر على شيء مضى وانتهى ليس له من في تغييره ماذا؟ أي شيء، وليس له في تغييره أي حيلة كما جاء. قال: باب ما جاء في اللو، أي من النهي والوعيد والتحذير. قال: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذه الآية أيها الإخوة أوردها المصنف للاستدلال على قول بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزعهم أن يموتوا أو أن ينالهم شيء من الأذى. قالوا يقولون، أي هؤلاء المنافقين، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فهم يتحسرون لحضورهم ماذا؟ لشهودهم أحد، وأنه تسبب في قتلهم وفي خسارتهم. ولذلك يعني النبي الله جل وعلا ساق هذه الآية وساق قولهم في معرض الذم: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. أي أن هذا أمر مقدر ومكتوب من الله جل وعلا، وهو واقع لا محالة ولازم، لا محيد عنه ولا مناص ولا مفر. فالله جل وعلا كتب ذلك. وتحسركم هذا وندمكم على الحضور ليس من التوحيد في شيء، بل إنه اعتراض على قدر الله جل وعلا. وقوله هنا يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، لو هنا شرطية، وفعل الشرط كان، وجوابها ما قتلنا. يعني يقولون لو، هذا فعل لو، هنا الشرطية فعلها كان، وجوابها أو لو هنا شرطية وفعل الشرط كان، وجوابها ما قتلنا هاهنا. وهذا أيها الإخوة كما ذكرنا لكم يدخل من ضمن الاعتراض على الشرع، لأنهم عتبوا على النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخرجهم إلى أحد ولم تكن لهم موافقة في ذلك. والله جل وعلا بيّن خطورة هذا الأمر. قال: وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو سمعوا مشورتنا بعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. ولذلك الله جل وعلا رد عليهم فقال: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إذا كان القعود وعدم الخروج يسلم من الموت، فسلموا أنفسكم من قدر الله إن جاء إليكم الموت. فقعودكم وخروجكم كله رهن بقدر الله جل وعلا. فلو شاء الله أن تموتوا وأنتم قاعدين لمتم، ولو كتب الله لكم أن تخرجوا وتبقوا أحياء لا بقيتم، فالأمر كله بيد الله جل وعلا وهو قدره جل وعلا. فالموت آت لا محالة، ولو كنتم في بروج كما أخبر الله جل وعلا أينما تكونوا يدرككم الموت، ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يأتي بكم الله ماذا جميعا. ولذلك هذه الآية أو تحسرهم هنا على عدم على الخروج هو من الاعتراض على قدر الله جل وعلا. والآية التي قبلها وهذه الآية جاء فيها استعمال لو في القسم المحرم الذي حرمه الله جل وعلا. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل ماذا الشيطان. هذا الحديث أيها الإخوة حقيقة من أعظم الأحاديث التي يحث فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على العمل والجد والاجتهاد والحرص على كل ما فيه خير للإنسان في حياته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. الحرص هو البذل والجهد والتفاني والسعي على ما ينفعك، أي سواء كان ذلك في أمور الدنيا أو كان ذلك حتى في أمور ماذا الدين. وسعي العبد إما أن يكون فيه نفع له وإما أن يكون فيه ضرر عليه. ولذلك هذا الحديث فيه الدعوة إلى فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وفي أخراه مما شرعه الله تعالى من الأسباب الواجبة والمستحبة، وفيه ما ينبغي على المرء أن يفعله من الجمع بين التوكل وبين فعل السبب. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله أي اطلب المعونة منه سبحانه وتعالى، وألجئ قلبك واعتمد إليه، وصرف أمورك به سبحانه وتعالى. قوله ولا تعجز، ولا تعجز هنا فيه النهي عن العجز، والعجز أيها الإخوة هو ماذا مذموم ماذا شرعا، والمراد به هنا هو الكسل والخوار وقلة السعي. وقوله ولا تعجز المعنى أي لا تفعل فعل العاجزين الكسالى من عدم الحزم والعزيمة والسعي. وليس المعنى لا يصيبك العجز فقط، لا، لأن العجز أيها الإخوة عن الشيء قد يكون يعني بغير اختيار الإنسان وغير طاقته ولا حيلة له، أنت عاجز على الإنفاق لا تملك، لكن المراد هنا العجز مع القدرة على فعل الشيء وإنفاذه، وهذا دليل على ماذا؟ على الكسل. والعلماء قالوا أن العبد إذا اجتمع فيه الحرص وعدم التكاسل وصدق النية مع الله جل وعلا فهذا اجتمع فيه الخير كله. قوله هنا ولا تعجز أي يترك فعل هؤلاء العجز الكسالى، أو لا يمنعك العجز والكسل عن الحرص في الشيء وفعله. قوله هنا ولا تعجز واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لماذا؟ ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قوله لأن فإن لو هنا فيها التأسف والتحسر، وفيها لوم القدر، وفيها يعني فإن لو فيها التحسر والتأسف، وفيها الندم، وفيها عدم الرضا بقضاء الله جل وعلا وبقدره. والله جل وعلا بين لنا على أن العبد تجاه أقدار الله جل وعلا يصبر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله ماذا يسير. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله قال إن الله ذكر الصبر في 90 موضعا من كتابه جل وعلا. قوله هنا وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، فعلا تفتح عمل الشيطان، لأن الشيطان يلقي في قلب العبد الحسرة والندامة والندم، ويلقي في قلبه الوساوس والخطرات والأوهام تجاه فعل الله جل وعلا. والله جل وعلا قال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وهذا يدلنا على أن المؤمن دائما يعلق أمره بالله جل وعلا، ولكن قل قدر الله وما شاء ماذا فعل. هذا الحديث أيها الإخوة يدل دلالة صريحة على أن الإنسان ينبغي أن ينظر إلى قدر الله جل وعلا بالإيمان، ولا يلتفت إلى ما مضى فإنه لا حيلة له به. وينبغي كذلك عليه، وهو أصل عظيم من أصول أهل الإيمان، ينبغي عليه أن يسلم ويرضى بقدر الله جل وعلا. قوله وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، هذه المرتبة الثالثة أيها الإخوة، وهي مرتبة القدر. والقدر أيها الإخوة هنا ينبغي أو ينبني اللوم فيه على حالتين. حالة الأولى أن يقول لو لم أفعل كذا لما حصل كذا وكذا، أو أن يقول لو فعلت كذا لأمري لم يحصل له كذا وكذا. وهذا أيها الإخوة يدلنا على أن ما تراه وتسمعه من أغلب الناس والعوام الآن اليوم يدل على تحريمه. يا أخي والله لو أني أنا طلعت من الوقت كان ما سويت الحالة، والله لو إن فلان ما دخل لي في هذه مثلا الموضوع هذا والله لكنت حصلت على كذا وكذا، والله لو لم يرد تردني هذه الأسرة أو يرفضون لكنت متزوجا وهكذا. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا فيه أيها الإخوة أن الإنسان دائما يرجع الأمور إلى قدر الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا ما فعل إلا لحكمة، ولا أراد إلا لمشيئة، وأن اختيار الله جل وعلا هو الحق وهو الخير والصواب. العلماء يقولون أيها الإخوة أن الإنسان عندما يقول هذه الكلمة قدر الله وما شاء فعل، هذه الكلمة تذهب وتزيل وتذيب جميع خطرات الشيطان ووساوسه وأوهامه فيما يتعلق بقدر الله جل وعلا. أي شيء يأتيك لا تقل لو أني كذا وكذا، قل قدر الله وما شاء فعل، فهو سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة والإرادة التامة، وله جل وعلا في ذلك المشيئة العظيمة. هذا الحديث أيها الإخوة يتضمن عدة فوائد. الفائدة الأولى فيه إثبات المحبة لله جل وعلا، وهذا مأخوذ أو منتزع من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قل ما قد احرص على ما ينفعك واستعن بالله جل وعلا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء ماذا فعل. ففيه إثبات المشيئة لله عز وجل. قوله هنا من فوائد هذا الحديث كذلك اختلاف الناس أيها الإخوة في قوة الإيمان بقضاء الله جل وعلا وبقدره، فمن الناس من يتحسر، ومنهم كذلك من يسلم لأمر الله جل وعلا ويرضى بقضائه جل وعلا. من فوائد هذا الحديث كذلك أن العاقل لا يضيع جهده فيما لا فائدة فيه. ومن الأمور التي لا فائدة فيها والتي تدل على قصور العقل وقلة استيعابه وفهمه أن تتحسر على شيء مضى. يا أخي ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. خلاص تتحسر على ماذا؟ أمر قضي وانتهى لا يمكن أن يرجع. من فوائد هذا الحديث أيها الإخوة أن الشيطان له مداخل على العبد، ومن مداخله لو التي تفتح أعمال الشيطان من التحسر ومن يعني الندم ومن الاعتراض على قضاء الله جل وعلا وقدره. وهذا الحديث أيضا أيها الإخوة فيه فائدة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يمنع من لفظة أو يحرم لفظة أو يعني يمنع من يعني لفظة قد توهم خللا في العقيدة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى الألفاظ الأخرى التي فيها خيرنا أو فيها يعني تعلقنا بربنا سبحانه وتعالى. فلما قال لك لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء ماذا فعل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.